موقع جامع القاضي يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. لما تكلم الرافضة في الصحابة وبالأخص الخلفاء الثلاثة، جعل العلماء خلافتهم من أمر العقيدة، جعلوها عقيدة، وإلا فإنها أمر ظاهر ليس يخفى. ولكن هؤلاء الرافضة الذين كفروهم والذين أبطلوا خلافتهم أنكروا شيئا ظاهرا عيانا، ولكن لا شك أنهم انخدعوا بذلك، فغلوا في علي رضي الله عنه وتنقصوا بقية الصحابة وبالأخص الخلفاء. لما كان في إمارة الحجاج على العراق والتي استمرت نحو أكثر من 20 سنة، كان الحجاج يلزم الخطباء في العراق أن يلعنوا عليا على المنابر في الخطب، وكان أهل العراق يحبون عليا لحسن سيرته، فكان ذلك يسوءهم ويحزنهم ويشق عليهم أن يسمعوا هذا السب وهذا اللعن المقلش المشين. فكانوا يجتمعون بعد كل خطبة ويتذاكرون فضائل علي، ودخل معهم من يريد أنهم يتمسكون بخلافة علي وأنهم يترضون عنه، فصاروا يكذبون ويخترعون أحاديث في فضائل لا أصل لها، وكثرة الأحاديث التي افتروها والتي كذبوها. ولما سمعها بعض تلاميذهم استغربوا كيف يكون لعلي هذه الفضائل ومع ذلك لا تكون له الخلافة أولا، بل يكون هو الخليفة الرابع. لو كانت هذه كلها ثابتة لما تخلف عن أن يكون هو الخليفة الأول. فلما أخذ هؤلاء الأتباع يلقون عليهم هذا الإشكال، قال أولئك الرؤساء والقادة: لا بد أننا نسب هؤلاء الخلفاء وننكر خلافتهم حتى نرضي أتباعنا، ونقول إنهم مغتصبون، بل إن الصحابة الذين بايعهم خائنون، ونقول إن الوصية كانت لعلي وأنهم لما بايعوا أبا بكر كانوا خانوا الوصية. فلأجل ذلك أخذوا يقلعون في سب الخليفتين أبي بكر وعمر، ويتكلمون فيهما بكلام سيء، ثم ألحقوا بهم جميع الصحابة إلا قليلا. لماذا؟ لأنهم خانوا الوصية. ولأنهم ما وفوا بما أوصاهم به، ويسمون عليا هو الوصي. فابتدعوا بدعا واخترعوا أكاذيب في فضائله، ولا يزالون إلى الآن في شريط عرضه علي بعض الإخوة لأحد الدعاة من المملكة، شيعي غالي من أهل الأحساء ومن أهل القطيف، ذكر كلاما أو أفعالا عن علي، وأخذ يمدح سيفه، سيفه ذو الفقار، يقول إن هذا السيف هو الذي منحه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا السيف سيف بتار لا يمكن أن يهزم أحدا حمله. يقول مثلا عجيبة أن السيف مرة انفلت عن علي وأخذ ذلك السيف يضربه الناس ما يمسكه أحد، سيفا جماد أخذ يصرع هذا ويصرع هذا ويصرع هذا في قتال الخوارج وفي قتال في قتال الجمل والسفين ونحو ذلك. أضحك وأعجب. فمثل هذه القصص هي التي حدث بسببها هذا الرفض، وأوله أول غلوهم ما حصل من ابن سبا، حيث خدع بعض الناس وقال لهم اسجدوا لعلي فإن عليا هو الرب، ويريد بذلك إفساد عقائدهم. فلأجل ذلك يذكر العلماء أمر الخلفاء وخلافتهم في العقيدة، ومنهم هذا الناظم رحمه الله، وقل إن خير الخلق، وقل إن خير الناس بعد محمد، وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، وزيراه أبو بكر وعمر. ألم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته قال أبو بكر إذا مت فدفنني إلى جنبه، فدفن إلى جنبه، بقي موضع. قالت عائشة أريد أن يكون هذا قبري إلى جنب قبر أبي وزوجي. ولما ما طعن عمر رضي الله عنه طلب أن يدفن معهما، وأرسل إلى عائشة فقالت كنت أريده لنفسي والله لأوثرنه به، فدهن إلى جنبهما. ولما دهن قال علي رضي الله عنه لقد ظننت أنهما يدفنان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، دائما يذكر أبا بكر وعمر، فكان وزيراه، وزيراه بالحياة قال لأن يتخلف عنه وقال لأن يستغني عن إشارتهم، ولم يتخلف في غزوة من الغزوات ولا في حجة ولا في عمرة، بل دائما وهما معه، فأصبح وزيرين، وزيرين له. يذكر بعض الإخوان أنه كان يدرس في الأحساء في مدرسة متوسطة وفيها رافضة، فأتى على حديث خيبر لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا لقتالهم وصفه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال بعض أولئك أولاد أولئك الرافضة: لماذا لم يرسل أبا بكر ولا عمر؟ يقول المدرس: فقلت إنني سأجيبك، وهذا الجواب أمانة في ذمتك على أن تصدع به وأن تقتنع به. إن أبا بكر وعمر وزيران إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغني عن وزارتهما دائما وهما معه، خرج معه في غزوة بدر، وكان أيضا إلى جنبه في غزوة أحد، وكذلك أيضا في بقية غزوات، فكان أيضا جلسين له وزيرين له لا يستغني عنهما. فلأجل ذلك أرسل عليا، فالحاصل أنهما كالوزيرين له. وجاءت الأحاديث الكثيرة التي تبين فضلهما، فمن ذلك الشهادة لهما في الجنة في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة في أطراف المدينة ودخل في حائط فيه حيش نخل وقضى حاجته، ثم جلس على شفير بئر، فقال أبو موسى: إلا كن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فطرق الباب واحد. من أنت؟ قال: أبو بكر. يقول: فقلت: ما كانك حتى أستأذن؟ فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر. فقال: ذله وبشره بالجنة. ثم جلست عند الباب، فجاء جاء عمر، فقال عمر: فقلت: ما كانك حتى أستأذن لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. كان أبو بكر قد جلس عن جانبي النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، لأنه جالس على سبيل البئر ودل رجليه في ركح البئر. جاء عمر وجلس إلى يساره، فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. يقول أبو موسى: فأولت ذلك قبورهما. جاء بعده عثمان، وإذا ركح البئر قد امتلأ، فجلس بالجانب الثاني. فهذا أيضا من الإشارة أنه بشرهما بالجنة. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، يعني الرجال المتوسطون كهول أهل الجنة هكذا. وكذلك أيضا جاءت الإشارة إلى خلافة أبي بكر، فمن ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. ففطن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، فقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فقال: إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إلا يبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. كان لأبي بكر خوخة، يعني باب يدخل معه ملاصق لبيته، فأمر بسد الأبواب والنوافذ إلا خوخة أبي بكر. فكان ذلك إشارة إلى أنه سوف يتولى، لأنه إذا تولى فلا بد أنه يحتاج إلى تكرار الدخول. وثبت أيضا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء، ثم قال لها ارجعي، قالت أرأيت إن رجعت فلم أجدك كأنها تعني الموت، قال فأتي أبا بكر. فكان ذلك أيضا إشارة إلى أنه يكون هو الخليفة بعده. ولما اشتد به المرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فراجعه بعض النساء يقول ولي عمر، فأكدوا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صاحب يوسف، فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام 5 أيام أو 8 أيام وهو الذي يصلي بهم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، ولما اجتمعوا أرادوا أن يولوا واحدا من سعد بن عبادة، فلما جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة قالوا منا أمير ومنكم أمير، يعني الأنصار، فقال أبو بكر وعمر الإمارة في قريش، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم إن عمر رضي الله عنه تكلم وقال بايعوا أبا بكر، بعد أن تكلم أبو بكر وقال بايعوا أحد هذه عمر أبا عبيدة، فقال لا والله لا يبايعون أحدا قبلك وأنت فيه، فبايعوا أبا بكر وتمت له الخلافة. وفي عهده ارتدت الأعراب الذين حول المدينة وثبته الله، أغار بعض الأعراب على المدينة من كسروا، وأرسل أبا بكر الجيش الذي كان يجهزه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا سالمين غانمين، وأرسل أيضا لقتال المرتدين. فما مضت سنة أو أكثر من سنة حتى صفت الجزيرة ولم يبق فيها دينا إلا الإسلام. وكان قد اجتمع مع مسيلمة نحو 120,000 صدقوه وادعوا أنه رسول، أرسل إليهم أبو بكر جيشا مكونا من 7,000، ومع ذلك صبروا وصمدوا حتى قتل منه 500 من القراء. ثم تسلقوا الحصن على مسيلمة وقتلوه، ولما قتل تفرق من كان معه، فصفت هذه الجزيرة كلها. ثم إنه وجه الجيوش إلى الشام وإلى العراق واستمر في القتال، ومات أبو بكر رضي الله عنهم وهم في الوقعة التي تسمى اليرموك. ثم تولى بعد ذلك عمر واستمرت الخلافة. لما احتضر أبو بكر اختار عمر وقال إني أراك أهلا للخلافة، وإني أوصيك أن تكون الخليفة من بعدي، وأمر من حوله أن يبايعوه، فتمت البيعة لأبي بكر، ثم تمت بعده لعمر، ثم تمت بعده لعثمان. ولما قتل عثمان لم يكن أحد أحق بها من علي رضي الله عنه، فضائلهم مشهورة، اشتهرت الفضائل الأحاديث ونحوها. البخاري رحمه الله في صحيحه جعل كتاب فضائل الصحابة، بدأ بفضائل أبي بكر، ثم بفضائل عمر، ثم بفضائل عثمان، ثم بفضائل علي، ثم ببقية من عنده فضائل من الصحابة. كذلك مسلم في كتابه فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بعدهم. الترمذي في سننه جعل عن كتابه كتاب المناقب، بدأ بمناقب أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأورد فيها ما ثبت عنده. اهتم أيضا بقية العلماء بالفضائل، ألف الإمام أحمد كتابا مطبوعا في مجلدين فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ذكر فضائل الخلفاء واحدا بعد واحد، ذكرها بأسانيدها، وذكر أيضا ما يدل على ذلك من كلام العلماء. فلما جاءت هذه الفضائل فيهم أحاديثها صحيحة مروية بالأسانيد، عرف بذلك أنهم أهل فضائل. أهل السنة ما جحدوا عليا بل ذكروا فضائله وذكروا خلافته واعترفوا بأنه الخليفة من الخلفاء الراشدين الذين أرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فأشار إلى خلافتهم. كذلك أيضا في حديث عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، فكانت آخر الخلافة خلافة الحسن، ولكنه ما أقام إلا نحو نصف سنة ثم تنازل لمعاوية. خلافة معاوية ومن بعده كأنها ملك، يعني ما ساروا سيرة الخلفاء الراشدين الذين عدلوا والذين قاموا بالأمر، ولكن مع ذلك خلافة معاوية لم يتوقف فيها القتال الجهاد، بل كان يرسل رسلا وجيوشا يقاتلون جهات الشمال والغرب، واستمر القتال استمر إلى آخر القرن الأول. في ولاية الحجاج فتح الهند والسند بقيادة ابن أخي محمد بن قاسم، ثم بقيادة قتيبة بن مسلم فتحت كثير من تلك البلاد. كذلك أيضا البلاد الغربية بقيادة بعض القواد الذين تمكنوا وفتح الله تعالى عليهم، منهم موسى بن نصير الذي فتح الله عليه وغيرهم. وبكل حال فإن الخلافة التي اسمها خلافة هي خلافة الخلفاء الأربعة، فلذلك نعترف بأنهم خير الخلق خير الناس، إن خير الناس بعد محمد وزيراه أبا بكر وعمر قدما ثم عثمان الأرجح. ومن فضائلهم أن أبا بكر والد عائشة التي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عمر والد حفصة التي هي إحدى أمهات المؤمنين، عثمان يقال له ذو النورين زوج 2 من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كان تزوج قبل الوحي قبل نزول الوحي رقية إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ماتت في سنة 2، فزوجه أم كلثوم، فكان يقال له ذو النورين لأنه تزوج من تأي نبي. علي رضي الله عنه تزوج واحدة وهي فاطمة، فكل منهم له فضل. أبو بكر يقول أنا أبو زوجة، أنا أبو زوجة النبي. عمر يقول أنا أبو زوجة النبي. عثمان يقول أنا زوج بنتين. علي يقول أنا زوج واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فرابع يقول رابعهم خير البرية، خير البرية بعدهم، أي بعد الثلاثة. هذا هو القول الذي اختاره. عندنا ترتيبهم في الخلافة أن الخليفة الأول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. خلافتهم خلافة نبوة، من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، كما قال ذلك شيخ الإسلام. وأما ترتيبهم في الفضل فالاتفاق أن أفضلهم أبو بكر، ثم يليه بالفضل عمر، وأما عثمان وعلي ففيهما خلاف، فبعض العلماء يقدم عثمان، وبعض العلماء يقدم عليا، وبعضهم يجعلهم في درجة واحدة بالفضل، أي لا فضل لهذا على هذا، وذلك لأن كل منهما صهر النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا ولكل منهم فضائل، لهؤلاء وللصحابة أيضا فضائل لا تجحد. ومعاوية أيضا له فضل، وذلك لأنه حسن إسلامه، ولما أسلم اشتغل كاتبا مع النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي، ثم هو أيضا أخو إحدى أمهات المؤمنين، أم حبيبة أخته، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقارب الخلفاء في الفضل، فله فضل. يقول رابعهم خير البرية بعدهم، خير البرية أي خير الخلق بعد الأربعة بعد الثلاثة. علي حليف الخير بالخير منجح، يعني أنه حليف الخير أي محالفه مقارنة بالخير منجح أي ناجح فيه. ثم بعد ذلك ذكر الستة الذين بعدهم، وإنهم الأبرهة لا ريب فيهم على نجوم الفردوس من نور تبرح وتسرح، يعني الرهط الذين هم الستة الباقون من العشرة لا ريب فيهم. الرهط اسم لجمع من الرجال، لا واحد له من لفظه، على نجوم الفردوس يعني في الجنة يكونون على نجوم الفردوس أي في الجنة بالنور تسرح. ثم نظمهم في بيت واحد، سعيد وسعد بن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح، هؤلاء يوم الستة الباقون من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة في الجنة. هؤلاء الستة. سعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نخيل، يجتمع مع عمر في نخيل، عمر بن الخطاب بن نخيل، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نخيل، فهو من المتقدمين ومن المهاجرين. سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك، وهو من بني زهرة، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أوف عبد الرحمن بن أوف، كان في الجاهلية اسمه عبد عمر، ولما أسلم سمى نفسه عبد الرحمن، وهو أيضا من بني زهرة الذين هم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة هو ابن عبيد الله، وهو من بني تيم بن مرة، أبو بكر من بني تيم، وطلحة من بني تيم. عامر هو أبو عبيدة، عامر بن عبد الله بن الجراح، من بني فهر، عامر فهر. الزبير ابن العوام، من بني أسد بن عبد العزى ابن عبد مناف، فكلهم من قريش، وكلهم من المهاجرين المهاجرون إلى الله تعالى، وكلهم من السابقين الأولين الذين ورد فضلهم بالقرآن، أبي مثل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هكذا والذين اتبعوهم بإحسان، كذلك قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، دليلا على أنهم أخرجوا وهاجروا وتركوا أموالهم وبلادهم. كذلك أيضا نزل بهم محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم، ترعهم ركعا سجدا إلى آخر الآيات، فضائلهم كثيرة، فضائل الصحابة. وكذلك أيضا الأحاديث النبوية في فضائلهم كثيرة، ومع ذلك كله فإن هؤلاء الرافضة يجحدون ذلك كله ولا يقرون به. ولما رأوا القرآن ليس فيه ذكر لعلي ولا لأولاد علي، اتهم الصحابة أنهم حذفوا منه، وقالوا إنهم حذفوا منه الثلثين. وذكر الخطيب رحمه الله محب الدين في رسالة التي سماها الخطوط العريضة في الاعتراض على الرافضة، يقول إنهم يحرفون القرآن، أنهم يزيدون فيه، ومن جملة ما زادوه أنهم يقولون إن الصحابة حذفوا من سورة ألم نشرح آية: ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا وزر صهرك، هكذا يقولون. أين هذه الآية؟ لماذا لم يقرأها علي؟ ولماذا لم يكتبها بمصحفه؟ إنما هي زيادات، وعظة سورة مكية قبل أن يكون علي صهرا، ولكن هؤلاء قوم لا يعقلون، نعوذ بالله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله: متى يقصر المسافر؟ هل إذا وصل المدينة أم إذا ركب راحلته؟
مر بنا أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد، ويأتينا أيضا الدرس الآتي أنه إذا دخل الوقت وهو لم يخرج لزمته تامة، أما إذا خرج قبل أن يؤذن فله أن يقصر.
أحسن الله إليكم. إذا أراد الإنسان أن يذهب للعمرة في إجازة الأسبوع وهو معتاد على صيام يوم الخميس، فهل الأفضل له أن يصوم أم يفطر؟
أرى أنه يصوم، ذلك لأن المشقة أليس هناك الآن مشقة مطلوبة، حيث أنه معتاد على هذا الصيام الذي معتاد يواظب على عادته.
أحسن الله إليكم. يقول: كنت مريضا في المستشفى وأصلي وأنا على ظهري، فيأتي الطبيب فينظف من تحتي فأقطع الصلاة، وقد تكرر مني ذلك فتركت الصلاة لقولي أنها تسقط إن لم يستطع الإيماء، فما الحكم في ذلك؟
نرى أنها لا تسقط ماذا أنك تشعر أنك تحس. فإذا كان مثلا هذا الطبيب يكلمك تكليما زائدا بحيث أنك تحس مثلا بألم أو نحو ذلك، فلك أن تقطعها، وإذا انتهى من تبطيلك فإنك تعيد الصلاة.
أحسن الله إليكم. هل يصح الإيماء بالأصبع؟
ما ذكر إلا الإيماء بالرأس أو الإيماء بالطرف، وإلا فبالإمكان أن يشير بيده، أن يومئ بيديه عند الركوع والسجود، ولكن الطرف يعني العين هو الذي ذكر.
أحسن الله إليكم. سؤال يتكرر دائما حول القصر في أماكن التنزه كالروضات ونحوها التي يمكث بها يومين فأكثر.
لا بأس، لا بأس أن يقصر إذا كان يغيب عن بلده يوم وليلة أو أكثر، ولو كان في روضة أو في شعب أو في نزهة أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم. كان في قدمي جرح وكنت أصلي قاعدة مع أني أستطيع القيام أحيانا، وكنت جاهلا بوجوب القيام، وكان هذا مستمرا معي مدة نحو 20 يوما، ما الحكم في ذلك؟
يعفى الله عما سلف، الأصل أنك تصلي قائما إذا كنت تستطيع، وحيث أنك اجتهدت وصليت جالسا فأنت معذور.
أحسن الله إليكم. ما الحكم إن كان في البيت جماعة من النساء، هل الأفضل أن يصلين منفردات أم يصلين جماعة؟
المعتاد أنهن يصلين منفردات، ولكن إذا كان مثلا فيهن جاهلات الأولى أن يجتمعن حتى تصلي الجاهلة مع العالمة.
أحسن الله إليكم. يسأل ويريد التوضيح عن حكم الرافضة، يقول: هل عامة الرافضة كفار أم لا؟
نرى في هذه الأزمنة أنهم كفار كلهم، وذلك لأنهم أقامت عليهم الحجة، جاءتهم أخبار أهل السنة والأدلة وقرأوا وسمعوا، فلا عذر لأحد أن يقول إنه لا يزال جاهلا. الأصل أنهم قامت عليهم الحجة أصبحوا كفارا، أولا أنهم طعنوا في القرآن، ثانيا أنهم كفروا الصحابة وكفروا أهل السنة، ثالثا أنهم ردوا الأحاديث التي بالصحيحين وغيرها، رابعا أنهم مشركون دائما يدعون يا علي يا حسين ونحن.
أحسن الله إليكم. هل يعم هذا الحكم رعاك الله جهالهم وعمتهم؟
نرى أنه يعم، وذلك لأنهم الآن متمكنون من أن يعرفوا الحق، ولما كانوا متمكنين ومع ذلك أصروا على ما هم عليه وقلدوا، فإنه يعمهم أنهم الكفار.
أحسن الله إليكم. من يتعذر بالخوف من الوالد أو الوالدة أو خشية السجن أو الضرب، هل يعذر بذلك؟
قد يعذر إذا كان هناك شيء مخوف محقق، فإذا قدر على أنه ينفرد فلا عذر له.
أحسن الله إليكم. جماعة كانوا في مكة وأدوا العمرة ثم عادوا دون أن يحلقوا في مكة، وقالوا نحلق في محطة الجبل على طريق عودتنا، ثم وجدوا الحلاق مغلق فأخذوا بالمقص من أطراف شعورهم، ما الحكم؟
هي القص يكفي التقصير، لكن يدورنا على على الرأس هنا.
أحسن الله إليكم. يقول: سافرت من بلد إلى بلد، فدخل علينا وقت الظهر والعصر وسائر الصلوات ونحن نسمع الأذان، فهل لنا أن نقصر الصلوات أم الأفضل أن نصليها مع الجماعة في المسجد؟
الأفضل أن تصلي مع الجماعة، لأنه كلما كثرت الجماعة كان الأجر أكثر، وتكتب لكم خطواتكم أيضا. وإن اترخصتم وصليتم وحدكم صلاة قصر فلكم ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما القول الراجح في مسألة القصر، وهل تذهبون إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة القصر في السفر، وماذا نفعل في هذا الزمن؟
هذا الذي نفتي به، نقول أن المسافة تقدر بالزمان لا تقدر بالمساحة، فأنت إذا ذهبت مثلا إلى قريتنا رجعت بيومك نرى أنك لا تترخص، أو وصلت القصيم ورجعت، أو وصلت الخارج ورجعت، أو وصلت الحس ورجعت في يومك، أو وصلت مثلا شكرا أو مرات أو نحوها ورجعت بيومك فلا تترخص. ولو مثلا أنك خرجت 50 كيلو أو 40 كيلو وأمشيت يوم يومين في البرية فلك أن تترخص.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر أحد علماء الرافضة قبل أيام أنهم يحبون الصحابة، وأنما دفعهم إلى سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو بسبب ضغوط أهل السنة عليهم، وإلا فإن الصحابة عندهم خيار، وهم بهذه الحجة يدعون إلى التقريب بين السنة والشيعة، فما رأيكم؟
كذبوا. نحن قلنا لهم: إذا كنتم صادقين فأحرقوا كتبكم هذه التي هي مليئة بسب الصحابة، أحرقوا كتاب الكافي الذي تدعون أنه أصح من البخاري، مليء بسب الصحابة ومليء بالغلو. أحرقوا أيضا كتاب المجلس 120 مجلد، أحرقوا مليء بسب الصحابة وبالإقلاع في سبهم اسمه بحار الأنوار، وهكذا بقية كتبهم.
أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يرجون من سماحتكم الدعاء لأحوال أمة الإسلامية وللدعاء للجميع، اغتنام لهذه الفرصة.
ندعو لهم جميعا وعلى أهل الجميع أن يدعو. نقول: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، أنصر عبادك الموحدين، وأحمي حوزة الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيته لهم، وبدلهم بعد الخوف أمنا وبعد الذل عزا. اللهم عليك بالطغاة الظلمة المعتدين من اليهود والنصارى والرافضة والملحدين. اللهم عليك بهم ومن رضي بفعلهم ومن ساعدهم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انتقم منهم فإنهم عزيز، إنك عزيز ذو انتقام. اللهم انصر كل من جاهد في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على محمد.
صلى الله عليه وسلم.